بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صالح أعمالنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال، فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، ومع اللقاء 17 بين يدي تفسيرنا لسورة الفاتحة من خلال قراءة لرسالتنا الموسومة بتيسير الكريم الوهاب في تفسير فاتحة الكتاب. في بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن فضل سورة الفاتحة، وبينا ما صح من نصوص نبوية وآثار في فضل هذه السورة، ثم بينا الآثار التي لا تصح والتي تنتشر على ألسنة العوام في فضل الفاتحة، ثم بدأنا مع الاستعاذة فبينا أسرارها وكيفية التخلق بها، ثم بدأنا مع البسملة بينا أسرارها ومواضع البسملة والتخلق بها، ثم بدأنا مع الآية الأولى من سورة الفاتحة، وهي قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، فبينا بعضا من أسرارها، ثم بدأنا نقف أمام مفهوم الحمد أو تعريف الحمد، وبينا أن الحمد هو شكر وثناء على المحمود بكمال صفاته وكمال نعمه، فربنا جل جلاله يحمد على إحسانه ويحمد على محاسنه. وبدأنا نقف أمام مفهوم الحمد من خلال أقوال العلماء، ووصلنا إلى كلام قيم للعلامة ابن القيم، ذكره في كتابه القيم الموسوم بطريق الهجرتين حول مفهوم الحمد. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد نبه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول الخلق وآخره وعند الأمر والشرع، وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاة أحد من خلقه لحاجته إليه، وحمد نفسه على علوه وكبريائه، وحمد نفسه في الأولى والآخرة. طبعا يشير العلامة ابن القيم إلى نصوص الحمد الواردة على مائدة القرآن الكريم، كما في صدر سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. فهو حمد على الربوبية، فربنا جل جلاله حمد نفسه على ربوبيته، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر جل جلاله. وأيضا سور كثيرة على مائدة القرآن بدأت بالحمد، إما على الأمر والنهي، وإما على الإلهية، وإما على تنزيه ذاته عما ادعاه المفترون من أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، كمن نسب له جل جلاله الصاحبة أي الزوجة، ومن نسب له الولد، ومن نسب له الند والشريك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فحمد الله عز وجل نفسه على ذلك كله. قال: وأخبر عن سريان حمده في العالم العلوي والسفلي، أي بين الملائكة وبين الإنس، ونبه على هذا كله في كتابه، وحمد نفسه عليه. فتنوع حمده وأسباب حمده، وجمعها طارة وفرقها أخرى، ليتعرف إلى عباده ويعرفهم كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه، وليتحبب إليهم بذلك ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوا. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، سورة الفاتحة. وقال تعالى في سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. وقال تعالى في سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، الآية الأولى من سورة فاطر. وقال تعالى في سورة القصص في الآية 70: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وفي سورة غافر في الآية 65: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. في سورة الروم آية 17 وما بعدها قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وأخبر عن حمد خلقه له بعد فصله بينهم، والحكم لأهل طاعته بثوابه وكرامته، والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهانته. قال تعالى في سورة الزمر آية 75: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. طبعا بيان لعدله في عقوبة العصاة والمذنبين والمشركين والمخالفين، وبيان لرحمته في إثابة عباده المؤمنين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. حمد وأخبر عن حمد أهل الجنة له، وأنهم لم يدخلوها إلا بحمده، كما أن أهل النار لم يدخلوها إلا بحمده. فقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، سورة الأعراف آية 43. وقال تعالى في سورة يونس آية 10: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فأهل الجنة يحمدون الله عز وجل على أن وفقهم لهذا النعيم بحمدهم له جل جلاله. وقال عن أهل النار: في سورة القصص 74 و75، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال في سورة الملك آية 11 فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترافهم هذا دليل الحمد، اعتراف بالحق وإثبات للكمال لله رب العالمين أنه ما ظلمهم جل جلاله، بل استحقوا ما هم فيه بسبب عنادهم وبسبب جحودهم وبسبب تمردهم، وشهدوا على أنفسهم بالكفر والظلم، وعلموا أنهم كانوا كاذبين في الدنيا، مكذبين بآيات ربهم، مشركين به، جاحدين لإلهيته، مفترين عليه. وهذا اعتراف منهم بعدله فيهم وأخذهم ببعض حقه عليهم، وأنه غير ظالم لهم، وأنهم إنما دخلوا النار بعدله وحمده، وإنما عوقبوا بأفعاله وبما كانوا قادرين على فعله وتركه، لا كما تقول الجبرية. وتفصيل هذه الحكمة مما لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة به ولا إلى التعبير عنه. ولكن بالجملة فكل صفة عليا واسم حسن وثناء جميل وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال وإكرام فهو لله عز وجل على أكمل الوجوه وأتمها وأدومها، وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه به فهو محامد له وثناء وتسبيح وتقديس. فسبحانه وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، فله الحمد أولا وآخرا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ورفيع مجده وعلو جده. إذن كل اعتراف له بحق فهو حمد. فالكفار اعترفوا لأنه جل جل ما ظلمهم، اعترفوا بذنوبهم بجحودهم بتكذيبهم لآيات الله، وفي هذا الاعتراف حمد. قال فهذا تنبيه على أحد نوعي حمده، وهو حمد الصفات والأسماء. حمد الصفات والأسماء، يبقى أول نوع من أنواع الحمد حمد الأسماء والصفات الذي أسميه حمد على المحاسن، أي على أسمائه الحسنى وصفاته العليا. النوع الثاني حمد النعم والآلاء، والذي نسميه حمد على محاسنه، حمد على عفوا إحسانه. فالإحسان أي العطاء النعم. فالحمد نوعان، حمد على المحاسن أي على الأسماء والصفات والأفعال، حمد على الإحسان، حمد على الإحسان يعني النعم التي يتحفنا بها جل جلاله. وهذا مشهود للخليقة، يعني حمد الإحسان مشهود، أنت تراه في النعم التي أسبغها عليك ليل نهار، فهذا أمر مشهود. وهذا مشهود للخليقة برها وفاجرها، الكافر يعلم هذا أيضا، مؤمنها وكافرها، من جزيل مواهبه وسعة عطاياه وكريم آياديه جل جلاله وجميل صنائعه وحسن معاملته لعباده وسعة رحمته لهم وبره ولطفه وحنانه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين ورحمته للعالمين وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق، يعني ينعم على من يستحق سبحانه جل جلاله، فالمخلوق لا يستحق ومع هذا ينعم عليه جل جلاله، وهذا من رحمته. ومن غير استحقاق، بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه وإحسانه، ابتدأك بالنعم ودفع المحن والبلايا بعد انقاض أسبابها. يعني سبحان الله، أسباب العقوبات موجودة منك ومع هذا يرحمك ويعفو عنك، فكم من تقصير في جنبه جل جلاله، وكم من تقصير في حقه جل جلاله، ويعفو ويصفح. كم عصيناه فسترنا، وكم ابتعدنا عنه فقربنا جل جلاله، فله الحمد. قال: ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعها. سبحان الله، تقع المحنة ثم يصرف عنك، ولطفه تعالى في ذلك بإيصاله إلى من أراده بأحسن الألطاف، وتبليغه من ذلك إلى ما لا تبلغه الأمال، وهدايته خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام. خاصته وعباده أي أهل القرآن وأهل العمل به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: وأهل القرآن هم أهل العمل به، أهل التدبر لهم، فيهديهم الله عز وجل إلى سبيل دار السلام. ومدافعته عنهم أحسن الدفاع، وحمايتهم عن مراتع الآثام، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين، وكتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه، وسماهم المسلمين قبل أن يخلقهم، وذكرهم قبل أن يذكروا، وأعطاهم قبل أن يسألوا. ولذلك يقول بعض طلبة العلم: لفت نظري آية، كنت أعتقد أن الإنسان يحب الله أولا فيحبه الله، فقرأت قوله تعالى في قضية الاستبدال: يأتي بقوم يحبهم ويحبون، فقلت إذن يحبون أولا فيهيئ لنا أسباب حبه جل جلاله، وهذا من رحمته، يحبك فيهيئ لك السبل، يحبك فيهديك إلى طاعته وإلى أعمال البر. واضح؟ دي قضية مهمة أوي، وهذا من رحمته، فاللهم لك الحمد. قال: وأعطاهم قبل أن يسألوا، وتحبب إليهم بنعمه مع غناه. سبحانه جل في علاه، هو الغني، لا تنفعه طاعتك ولن تضره معصيتك، ولن تضره معصيتك، ويتحبب إليك بالنعم سبحانه. وتحبب إليهم بنعمه مع غناه، وتبغضهم إليه بالمعاصي وفقرهم إليه. أمر الإنسان ده عجيب، فقير إلى الله ومع هذا يعصيه. الفقير يتحبب ويتودد ويتقرب، ومع هذا كله فاتخذ لهم دارا وأعد لهم فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وملأها من جميع الخيرات، وأودعها من النعيم والحبرة والسرور والبهجة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم أرسل إليهم الرسل يدعونهم إليها، ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليها وأعانهم عليها، ورضي منهم باليسير في هذه المدة القصيرة جدا، بالإضافة إلى بقاء دار النعيم، وضمن لهم إن أحسنوا أن يثيبهم بالحسنة عشرا، وإن أساءوا واستغفروا أن يغفر لهم، ووعدهم أن يمحوا ما جنوه من السيئات بما يفعلونه بعدها من الحسنات. الله أكبر، ما هذا الكرم! تعصيه يفتح لك الباب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: استثني من عبد أذنب ذنبا فقام فتطهر، أي توضأ، فصلى ركعتين ثم استغفر من ذلك الذنب إلا غفر الله له. الله أكبر. قضية يسيرة أوي. أخطأ، نعم، قم توضأ وصلي ركعتين واستغفر من هذا الخطأ، بادر بادر بالتوبة، لأن ربك يقول على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إن استغفرت غفر سبحانه جل جلاله، وإن استغنيت فهو الغني جل في علاه. الباب يا إخوة الوحيد الذي لا يغلق إلا في حالتين: عند الغرغرة وعندما تطلع الشمس من المغرب، هو باب التوبة، لا يغلق دونك أبدا في أي وقت. قلت يا رب، قال لبيك عبدي. عجيب لأمر الإنسان الغافل. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله جل جلاله إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا فقال: هل من مستغفر فأغفر له. إله عظيم يتودد وينادي على العصاة، فتراه مستجاب في كل ليلة يا إخوة في الثلث الآخر من الليل. ليك حاجة؟ لماذا لا تفزع إليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ قال النبي: حتى يطلع الفجر. أين أنا وأين أنتم في هذه الأوقات؟ نسأل ربنا أن يغفر ذنبا وأن يقضي حاجة وأن يفرج كربا وأن يهون بلاء. الباب مفتوح، ولكن أين الطارقون؟ هو ده السؤال. الله ينادي ويتودد، أين المجيبون؟ هذا هو السؤال. الأبواب مفتوحة. آدم عليه السلام أكل من الشجرة التي نهاه الله، هل أغلق دونه الباب؟ الإجابة لا، بل من رحمة الله وكرمه ومنه فتلقى آدم من ربه كلمات، أي علمه ما يتقرب به إلى الله. ما هي الكلمات؟ في سورة الأعراف: قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الباب لا يغلق، الباب الوحيد اللي ممكن ترجع منه باب التوبة. لذلك قال ابن القيم: ومقام التوبة ملازم للعبد في حياته كلها، بداية ووسطا ونهاية. لازم هذا المقام يكون ملازم لك. هذا معنى كلامه رحمه الله. أخذ هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل: أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل واستغفروا، فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، أو كما قال النبي. هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان الاستغفار ملازما للنبي، وكانت التوبة مقاما ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الباب يا إخوة الوحيد الذي لا يغلق دونك، إن طرقته يفتح لك. يونس عليه السلام نبي كريم دعا قومه فلم يستجيب، تعجلهم وتركهم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. نقدر هنا مش معنى القدرة، ألا نضيق عليه، ظن أن لن نضيق عليه لأنه نبي كريم. وهذا من معاني ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. قال العلماء: من معاني القدر الضيق. لماذا تسمى بليلة الضيق؟ لكثرة نزول الملائكة إلى الأرض، فتضيق الأرض بأهلها من الإنس والملائكة. الملائكة يا إخوة ما تجد موضعا في الأرض في ليلة القدر إلا وفيه ملك يذكر الله ويدعون للصائمين والقائمين لهذه الليلة، ويستغفرون لهم، ويسلمون على أنفسهم وعلى المؤمنين. لذا من أسمائها ليلة الضيق. فنقدر هنا في سورة يونس معناها أن نضيق عليه، مش معناه نبي ويشك في القدرة. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه، طبعا نبي كريم، ما جاء في خاطره أن الله يضيق عليه أبدا، لأنه مرسل أرسله الله عز وجل وقام بالمهمة، ولكن قومه لم يستجيبوا، غضب لله لا لنفسه فتركهم، والمفترض أن يصبر عليهم. فلما تعجل ركب المركب كما تعلمون، وشاء الله عز وجل أن يضيق عليه، فالتقمه الحوت، الله أكبر، وأصبح في ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر وعمقه، وظلمة الليل البهيم. يا الله، في هذه الظلمات فزع يونس عليه السلام وطرق الباب الذي لا يغلق أبدا كما ذكرت لكم إلا في حالتين، فكانت مناجاة باكية خاشعة من قلب نبي بلسان نبي في قاع بحر عميق في ظلمة ليل بهيم في باطن حوت، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. هكذا بفاء السرعة، باب لا يغلق أبدا يا إخوة، إذا كنت مضطرا فافزع إليه من هذا الباب، اتهم نفسك بالتقصير وعد إليه واستغفر ذنبك واسأله حاجتك سبحانه جل جلاله. فضيق الله على يونس لحكمة، لتتعلم البشرية أن هذا الباب لا يغلق حتى وإن انقطعت الأسباب عنك، فقد انقطعت عن يونس الآن في ظلمات ثلاث، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله أكبر، المسبحين. وانظر إلى هذه الدعوة: لا إله إلا أنت، إقرار بالألوهية الحق، سبحانك تنزيه عن كل نقص، إني كنت من الظالمين، اتهام للنفس بالتقصير. هكذا تكون التوبة، اعتراف بالكمال لله رب العالمين مع الاستغفار واتهام للنفس بالتقصير. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: دعوة لا يقولها المكروب إلا فرج الله كربه، دعوة أخي ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو كما قال النبي الأمين، والحديث عند أحمد. طيب، لما تكون مكروب لماذا لا تفزع إليها؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إقرار بالتوحيد، تنزيه للرب عن كل نقص، ثم المسألة اتهام للنفس بالتقصير، يعني طلب للتوبة، طلب للعفو، طلب للرحمة. وده بيسميه العلماء دعوة وصف الحال، تصف حالك بين يدي ربك، كما قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني فقير يعرض الفقر على الغني، يعني معنى إيه؟ أسألك العطاء، أسألك الغنى. فدعوة عرض الحال دعوة هامة، أن تعرض حالك بين يدي ربك جل جلاله، بين يدي من بيده الأمر. فهذا دعاء. إذا لا بد أن تعي هذه القيم الإيمانية. باب لا يغلق، عليك أن تترك الباب وتصبر. وذلك عندما نجى نبيه يونس عليه السلام، عاد لدعوة قومه فآمنوا جميعا، وكان الدرس. وذا اللي قاله، قاله الله عز وجل لسيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. ما قالش واصبر، قال واصطبر. وختم سورة آل عمران بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا لابد من مصابرة على الأمر والنهي. تصبر على من تدعوهم، تصبر على من ترغبهم في الخير، ولا تتعجل. وما عليك إلا البلاغ. لماذا يأتي الغضب أحيانا؟ لأن من يدعو كأنه اشترط على من يدعو أن يستجيب. ليس هذا لك وليس لي. وانظر إلى نبي الله يونس، ليس لك. انظر إلى نبيك محمد خاتم الأنبياء، الله قال له: وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ، لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. أنت تدعو، أنت تبلغ وتصبر وتحرص على هدى الناس، واعلم أن الهادي هو الله عز وجل. بس خلاص، يبقى أنا أبلغ وأحرص. المهم في تبليغي للحق يكون بضوابط الحق، مش بهوى، يكون على هدي النبوة مش بالآراء. ودي قضية لابد أن ننتبه لها. الدعوة لابد أن تنضبط بالمنهج. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. لأن هناك من يؤلفون في الدعوة ويخترعون ويبتدعون، نقول لا، وسائلها توقيفية كما جاءت في القرآن وفي السنة. فلابد أن تنتبه، ولابد أن تلزم غرز النبوة، لابد أن تكون بعلم، بعدل، برفق، لابد أن تكون بفهم، مع مراعاة حال من تدعو. لكن البعض يدعو مرة ويصاب بالإحباط واليأس. لماذا؟ لأنه ينظر إلى ماذا؟ ولم ينظر للمنهج. وكأن عدم استجابة الناس له تقليل من شأنه أبدا. كيف أدعوهم ما يستجيبوش؟ ليست لك، عليك البلاغ فقط، عليك أن تذكر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى تنفع مين؟ أهل الإيمان، يبقى غيرهم. لكن واجب أن أقيم حجة وأوضح محجة. وكما قلت لك وأقول، أن النبي عليه الصلاة والتسليم قال: يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الثلاث، ويأتي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي أرسله الله وبعثه، ودعا قومه ولم يستجب منه ولا رجل ولا امرأة ولا طفل صغير. سبحان الله، يأتي يوم القيامة وحده ونبي، مش سيد عبد العاطي ولا أحمد أبو مسك ولا محمد الزيات. وظيفتنا الدعوة وبلاغ الحق للناس، ونصبر، ونحن مأجورون على دعوتنا وعلى تبليغنا للحق. يكفيك أن النبي قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمعها. فرب حامل فقه وليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي: إنك تأدي بس ما سمعت من الحق مأجور. دعا لك النبي بنضرة الوجه وجمال الوجه ونور الوجه، ما أعظمها من منة يحصلها من يبلغ الحق للناس. فلابد أن تبلغ وتصبر. اصبر، وما صبرك إلا بالله. ما تتدجرش. ذكرت الزوجة مرة، ذكرها 1000 مرة، إيه المشكلة؟ وفي كل مرة كن هادئا، وفي كل مرة كن حريصا، وفي كل مرة كن محبا للخير، وفي كل مرة كن خائفا عليها. مش هو بقول لك عشان تخش عشان تتعذبي، لا تعذب، تعذب ازاي يعني؟ هل ده اسلوب دعوة؟ انا عارف، انا بقول لك مش هتعملي، انا عارف، لا قوة الا بالله، عارف ايه؟ الله يهديك، اتقي الله. شوف شوف هدي النبي، كان حريصا على الأمة. شوف إبراهيم عليه السلام، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. أنا عملت اللي علي، ها والنار، النار نار إيه؟ الله يهديك، نار إيه؟ تأليت على الله عز وجل؟ اصبر عليها، اصبر. احنا في زمن كثر فيه الشر وانتشر فيه الجهل، فالعصاة محتاجين لرحمة منين؟ محتاجين لرفق، محتاجين لصبر ومصابرة. الصحابي اللي كان بيشرب الخمر صحابي، مشكلتنا أنكم معظمنا يحفظ النصوص، لكن فين التطبيق وفين الفهم للمنهج؟ هذا هو السؤال. يشرب الخمر، يؤتى به للنبي، يأمر بجلده، حد الخمر، ثم يعود للخمر ويؤتى به للنبي فيأمر بحده فيجلد في الخمر. الرواية يقولون أحيانا كان يجلده النبي بجريدة، يعني عاصة كده صف، أحيانا بطرف ثوبه عليه الصلاة والسلام بالإزار، لأن العلة مش التحطيم ولا التعذيب، العلة تطهير الذنب، العلة أن يعلم أنه خالف منهج الرب ووقع في معصية أو تقصير، العلة تكفير ذنبه، لأن الحد كفارة ورحمة. المهم، ذات مرة أتي به أحد الصحابة سبه، عاصي وبيشرب خمر يا إخوة، تعرف يعني إيه؟ بيشرب خمر، سبه. أنت الآن كم مرة سبيت هؤلاء ولعنتهم، صح؟ مشكلة ولا إيه؟ مشكلة كبيرة جدا، انتبه، الله يبارك فيك. من لا يرحم لا يرحم. هل دعوته؟ هل ذكرته بالله؟ هل دنوت منه وعلمته الحق، ولا بتلعن بس؟ فانتبه. فقال النبي: لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. بعدها أقلع هذا الصحابي عن الخمر ولم يعد إليه أبدا. الرحمة يا إخوة، شوف لما النبي وصل له أمر مهم أوي، اوعى تسبوا، إيه ده أنا بعصي، وهكذا يخاف علي النبي إن حد يسبني؟ الله أكبر. النبي كان يخرج إخوة الكنوز من القلوب، كان يتابع ملكات كل من يحيط به. فلان ده عنده ملكة معينة يظهرها النبي وينميها ويثمنها، مش يكبت الطاقات أبدا، ليس هذا منهج النبوة. منهج النبوة استخراج الطاقات يا إخوة. من ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. استخرج ملكة هم أو عند معاذ. طب بعد الكلام ده كيف يكون حال معاذ مع تحصيل العلم والفقه في الدين؟ عندما كرمه النبي بهذا التكريم وأظهر أجمل ما فيه، إذن يستزيد منه. عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرأ أمتي أبي بن كعب، استخرج الملكة، أقرأ الأمة أبي بن كعب، فكيف حال أبي بن كعب بعد أن يسمع هذا من رسول الله؟ عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفرض أمتي زيد بن ثابت، أي أعلم الأمة بعلم المواريث، لو علم الفرائض من هو زيد بن ثابت. ملكات يا إخوة. عندما يقول الفاروق عمر، أي فرق بين الحق والباطل. عندما يقول لأبي بكر وأنت الصديق، ملكات يا إخوة. حريص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يستخرج الطاقات ممن حوله من أصحابه،
بناء أمة، بيبني أمة. وأنت كذلك في بيتك، انظر إلى طاقات ولدك وابنتك، نميها، زكيها، سمنها، مش تكبتها. غالبنا يكبت الطاقات، لماذا لا نفتح الأبواب للناس؟ لماذا لا نستخرج طاقات الناس ونثمنها وننميها؟ دي عوامل بناء، بناء أمة، وده هدي النبي، هدي النبوة يا إخوة. فلما تيجي تدعو لابد أن تتعلم كيف تدعو. كثيرون هؤلاء يدمرون أولادهم وهم لا يشعرون. مثلا يتعمد ذكر مساوئ أولاده أمام أولاد الجيران مثلا، أو أمام الأهل والأقارب في الزيارات. ده فاشل، خلاص بقى فاشل، بقى فاشل، ويتعمد الفشل، وكبت فيه قوة الذكاء وقوة المعرفة من كثرة ذكرك للمساوئ وعدم ذكرك للمحاسن. أبدا، المساوئ بينك وبينه تعالجها، حتى ليس أمام إخواته. لماذا؟ لأنه له شخصية لا تقتل فيه حب الرقي، أنت بتقتله بقولك ده بليد، ده ما عملش الواجب المدرسي، ده مش عارف إيه، كل المساوئ، ده شقي، ده فالولد خلاص. بخلاف بقى، شوف قصة المعلم ده اللي دخل الفصل وبعدين بيسأل الطلبة بعض الأسئلة يختبرهم يعني. الفصل ده كان فيه ولد بليد قوي، والمدرس ده يعني ايه، تم تغيير المدرس الأول بمدرس جديد. فالمعلم بيشوف مين اللي يرفع دي عشان يجاوب، كلهم رفعوا إلا الولد ده. فبيسألوا المعلم، ما عرفش. الطلبة قعدوا يضحكوا، يا أستاذ ده بليد، ده بيجاوبش على أي سؤال، ده التلميذ ده زهق المدرس اللي قبل من حضرتك، والمدرس كان بيسميه البليد. طيب فهم المدرس العلة فين، فنهى الطلاب عن إذاء هذا التلميذ. ولما انتهت الحصة أخذ التلميذ معاه في الفسحة في أوضة المدرسين، وراح كاتب له بيت شعر جميل قوي وقعد يحفظه له. قال له دورك بقى في البيت تحفظ بيت الشعر ده، احفظه كويس. قال له حاضر. الولد راح البيت حفظ بيت الشعر، سهل جدا. تاني يوم المدرس دخل الفصل بيشرح الدرس عادي، وأثناء الشرح ذكر بيت الشعر ده، وبعد ما خلص قال للطلبة كلهم، أنا ذكرت بيت شعر أثناء شرحي للدرس، إلا يذكروا لي عندي هدية كويسة. مين بقى المجتهد سريع البديهة اللي عنده ذكاء وقوة حفظ يقول لنا بيت الشعر ده إيه؟ لم يرفع يده إلا هذا التلميذ، هو واخد قبليها في يوم وحفظه، رفع إيديه. قال له تعرف؟ قال له نعم. قال له أنت حفظت بيت الشعر؟ نعم. قم. الولد قال بيت الشعر بطلاقة. المدرس سقف له وأمر الفصل كله يسقف له، فرح الولد، بدأ يغدو في كل يوم حجرة المدرسين ويدي له سؤال جديد. على ما خلصت السنة تفوق الولد وأصبح من المتفوقين برعاية مدرس بينقب عن الخير، مش مدرس بيكبت الطاقات. انت فاشل. شوف معلمين اليوم في بلاد المسلمين، مدرس لا يحسن إلا الشتائم والقبائح، يدخل الفصل يا ابن كذا ويا ابن كذا، ويتريق ويسخر ويشتم ويسب، ده هي رب جيل أم بيكبت الطاقات؟ عشان كده فشلت عملية التعليمية في كثير من بلاد الإسلام، لا في معلم مؤهل ولا في إدارة مؤهلة، ووصد الأمر لغير أهله، فضاع أبناء المسلمين وضاعت أمة. وضاعت أمة. كان أحد الدكاترة عندنا في مصر كان دكتور في البلاغة في كلية دار علوم تقريبا، وكان في بدايات تدريسه للبلاغة كان استدعي إلى اليابان في جامعة من جامعات اليابان لتدريس اللغة. الدكتور بيحكي عن نفسه بعد عمر، الآن تجاوز 80 من عمري، فبيحكي عن قصته في اليابان، كلام ده قول من 50 سنة مثلا يعني. فبيقول: فبعد ما فرغت من أول شهر تدريس في الجامعة رايح أخذ الراتب بتاعي، ففوجئت إن الراتب بتاعي كبير جدا، لدرجة لما رجعت رواتب الشخصيات الهامة في الدولة لقيت إن راتبي أعلى من راتب رئيس الوزراء. فبيقول لك: أنا ظننت يكون في خطأ في الحسابات. رجل عنده أمانة، فيقول: أخذت راتبي وذهبت إلى الإدارة المختصة بالرواتب وذكرت لهم يعني راتبي كبير جدا. قالوا: هذا هو راتبك الذي قررته لك الدولة. فتعجبت وسألتهم: يعني أنا قرأت كده في الرواتب إن رئيس وزراء الدولة راتبه كذا، أنا راتبي أضعافه. قالوا: نعم، أولا رئيس الوزراء درجاته العلمية أقل من درجاتك العلمية، هذه واحدة، وكان أستاذ دكتور في البلاغة. ثانيا منصبك أنت أعظم من منصبه، فأنت من تخرج أمثاله، واليابان تهتم بالعلم، لذا فإن راتب المعلم يكون أعلى من راتب رئيس الوزراء في اليابان. لذلك أصبحت اليابان كما نرى اليوم لما اهتموا بالعملية التعليمية واهتموا بالمعلم. يا إخوة، ده من اهتمامهم بالمعلم عندهم في بعض المراحل التعليمية كالثانوية العامة عندنا، يقول لك لما يتخرج الطالب عشان يروح الجامعة، خلاص هيروح الجامعة، يقول لك في يوم تخرج الطلبة في هذه المرحلة بيجمعوا جميع المعلمين اللي علموهم خلال العام أو خلال الأعوام الماضية، ويجلس المعلمون على مقاعد ويخلعون أحذيتهم، الطلب يقوم بخلع الأحذية للمعلم، ويأتي الطالب بإناء فيه ماء ويغسل قدم المعلم الذي علمه طيلة هذه الفترة بالماء والصابون، يغسل قدم المعلم. وهؤلاء ليسوا بمسلمين، فما بالكم بالدين الذي رفع قدر العلم والعلماء؟ أيكون أهله هكذا في قضية التعليم؟ عملوا لك مدرسة المشاغبين فدمروا التعليم في العالم الإسلامي، صحيح؟ أسأل الله تعالى أن يعامل كل من ساهم في تلك الأعمال التي دمرت الحياة التعليمية بعدله، اللهم أمين. فأضاعوا قدر المعلم وأضاعوا العملية التعليمية بالضحك، واضح؟ هؤلاء سفلة القوم، الآن بعد أن دمروا التعليم بيهدموا ثوابت الإسلام بأفلامهم ومسلسلاتهم ومسرحياتهم. نعم، هؤلاء أدوات أعداء الإسلام لهدم القيم في بلاد المسلمين، فهدموا العملية التعليمية وضيعوا منزلة المعلم، النتيجة ضياع للعلم. ولما يضيع العلم يا إخوة في أمة تضيع الأمة بأسره. لماذا؟ سيوسد الأمر لغير أهله، وإذا وسد الأمر لغير أهله فانتظروا الساحة، وده اللي احنا عايشينه في آخر الزمان. يقول لك تسريب امتحانات، طبعا لازم تتسرب، لأن القائمة العملية التعليمية ككل هم أصلا من أهل الغش، من أهل الغش، فلازم يدمروا عملية تعليمية بأسره. لا يخشون ربهم، بل لا يتذكرون يوم الحساب أن الله حسيبهم جل جلاله عن هذا الإفساد في أرض الله رب العالمين. قضايا خطيرة جدا يا أخي، قضية العلم. فالنبي كان يستخرج الطاقات وينميها ويزكيها، فأقول لك اصبر في دعواتك للناس، علم برفق، علم برحمة، واصبر. نعم نشتد أحيانا لمصلحة من نعلمه ونذكره بالله رب العالمين، لأن الحكمة أن تلين في وقت اللين وأن تشتد وتحزم في وقت الحزم والشدة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذا لا بد أن تكون دعوتنا على منهاج الأنبياء، على منهاج الأنبياء. فأقول لك، ربك جل جلاله فتح لك باب التوبة، فعليك أن تلج وأن تترك وأن تتعلم الصبر في هذا الباب، لأنه من لزم الطرق يوشك أن يفتح له. فضيل بن عياض لما سئل كيف تعلمت الصبر، قال من غلام صغير كنت أسير بطريق يوما، فرأيت أما تضرب طفلها على باب بيتها، ثم نهرته وطردته وأغلقت دونه بابها. ظل الطفل يبكي وأنا أركبه ويبكي، ثم يدني رويدا رويدا من بيت أمه وجلس على بابها يستعطفها ويطرق بابها، نادم على ما فعل مستسمحا إياها. قال: فإذا بقلب الأم قد رق، ففتحت له الباب واحتضنته، فعلمت أن من لزم الطرق يوشك أن يفتح له. اصبر على طرق الأبواب، استغفر واقترب من ربك، فهو الغني وهو الرحمن وهو الرحيم. قال: ووعدهم أن يمحوا ما جنوه من السيئات بما يفعلونه بعدها من الحسنات، وذكرهم بآلائه وتعرف إليهم بأسمائه، وأمرهم بما أمرهم به رحمة منه بهم وإحسانا لا حاجة منه إليهم، ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم لا بخلا منه عليهم، وخاطبهم بألطف الخطاب وأحلاه، ونصحهم بأحسن النصائح ووصاهم بأكمل الوصايا، وأمرهم بأشرف الخصال، ونهاهم عن أقبح الأقوال والأعمال، وصرف لهم الآيات، وضرب لهم الأمثال، ووسع لهم طرق العلم به ومعرفته، وفتح لهم أبواب الهداية، وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضاه وتبعدهم عن غضبه، ويخاطبهم بألطف الخطاب ويسميهم بأحسن أسمائهم. يا رب لك الحمد كما يليق بكمالك وجلالك وعظيم سلطان، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل جاهك وعظم ثناؤك ولا إله غيرك. هذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الموسوم بطريق الهجرتين، بدءا من الصفحة 130 وما بعدها. أرى المقام قد ضاق، وهناك من الكلام ما تنشرح به الصدور في مفهوم الحمد، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.